نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة هذا اليوم، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السيل المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا مأجورا سيتولى بإذن الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نبدأ معكم هذه الحلقة بهذه الرسالة التي أرسل بها المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف صاد ميم لام. يقول في سؤاله فضيلة الشيخ: أنا رجل لدي من المشاكل الكثير مما يجعلني أفقد السيطرة على نفسي، فأقوم بالسب والشتم لأولادي وزوجتي عند مضايقتهم لي، فهل علي إثم في ذلك رغم أنني كثير الاستغفار؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم أيها المستمعون ورحمته وبركاته. الجواب على هذا السؤال نقول: الواجب عليك مجاهدة نفسك على كظم الغيظ وعدم الغضب، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بقوله: لا تغضب، رواه البخاري. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالواجب العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وتمرير النفس على ترك الغضب والصبر في ذلك، ففي ذلك الخير كله. وأما شتم الأولاد والزوجة وسبهم فلا يجوز، فإذا كان لا يجوز سب عموم المسلمين، فالزوجة والأولاد من باب أولى. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرج أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، خرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الفاحش ولا البذيء، خرجه الترمذي، وقال: حديث حسن. فالواجب التوبة إلى الله من السب والشتم، والواجب أيضا الاستقامة على دين الله والإمساك باللسان عما لا يجوز مما يجب الحذر منه أيضا، كما يجب الدعاء للنفس والزوجة والأولاد والمال، ولا يدعو عليهم، فإن ذلك منهي شرعا، لأنه قد يوافق ساعة استجابة فيجاب الإنسان إلى شيء لا يحبه ولا يريده أصلا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل فضيلتكم، يقول: هل الأفضل أداء السنن الرواتب في البيت أم في المسجد، وذلك على صفة الاستمرار؟
في الجواب يا أخي السائل، صلوات النوافل الأفضل أن تصلى في البيت سواء كانت الرواتب أو الوتر أو غيرهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق.
آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو حماد يسأل ويقول: إمام مسجدنا عندما أراد جمع صلاتي المغرب والعشاء بسبب المطر انصرف للناس بعد سلامه من صلاة المغرب قليلا، ثم أشار للمؤذن بإقامة صلاة العشاء، فهل فعله هذا صحيح أم أن صلاة العشاء يجب أن تقام على الفور؟
الجواب على هذا السؤال: لا حرج فيما حصل من الإمام في مسجدكم، والجمع صحيح لأن هذا الفاصل يسير، وبالله التوفيق، علما أن الأسئلة هذه وإن كانت يعني ليست مهمة كثيرا، لكن السؤال عنها من بعض الناس يدل على حرصهم الشديد على أن تكون عباداتهم صحيحة وواضحة، فزادهم الله تقا كما زادهم أيضا حبا لدينهم والسؤال عنه، والله أعلم.
آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نذرت أني أصوم يوما لله عز وجل، فهل هذا النذر صحيح وهل يجوز هذا الأمر أم لا؟
الإجابة على هذا السؤال: أولا، هذا نذر طاعة فيجب عليك الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. وهناك ملحوظة أن النذر في الأصل هو مكروه، لا ينبغي الإقدام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي بخير، يعني النذر، وإنما يستخرج به من مال البخيل أو من البخيل، خرجه البخاري ومسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد غالب الحاسر يقول في سؤاله: أنا شاب يمني مقيم في المملكة العربية السعودية، أقوم بإمامة المصلين في بعض الأوقات في الجامع حيث ليس فيه إمام، وأنا لا أجيد كثيرا التجويد، وبسبب عدم وجود من يصلي بنا أقوم بإمامة المصلين، فما رأي فضيلتكم أثابكم الله؟
الجواب عليك أخي السائل: إن كنت أقرأ القوم وأحسنهم فلا حرج عليك في الصلاة بهم، ولو لم تحسن كثيرا من التجويد، المهم ألا يكون في قراءتك لحن يحيل المعنى ويغير المعنى، سواء في قراءة الفاتحة أو غيرها، وأنت معجوم إن شاء الله في صلاتك بهؤلاء القوم ما دام أنه لا يوجد إمام راتب في هذا المسجد، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة أم مصعب من رجال ألمع بالمملكة العربية السعودية، تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقوم باستخراج قروض من البنك الزراعي، خاصة وأن أغلبها مبني على الكذب، كطلب حفر بئر أو تنمية نحل، وهو يستخدمها لغير ذلك؟
الجواب: إن من أخذ قروضا من البنك الزراعي بأجل الزراعة فلا يجوز له أن يصرفها في غير ما أخذها له، فإن صرفها في غير المشاريع الزراعية يكون ذلك من الكذب والخيانة والغش، لأن الدولة عندما وضعت هذا القرض إنما أرى أدب به أن تنمي الزراعة وكذلك القروض الأخرى في المجالات الأخرى، إنما أرادت بها ما جعلت الغرض من أجله، لكن لو عمل بالغرض في الزراعة أو فيما خصص له وبقي شيء فلا مانع أن يستعمله في حاجاته الأخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعث عليها المستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما حكم من يتعمد أن يحلق رأسه في العمرة في جدة؟ ومن فعل ذلك فهل أجره مثل أجر من يحلق في الحرم أم لا؟
الجواب يا أخي السائل: حلق الرأس بعد الانتهاء من العمرة من واجبات العمرة، وهو نسك لا بد منه، لكنه غير مقيد في مكان محدد، فلو شاء المعتمر أن يحلقه في جوار المسجد الحرام أو في أي مكان في مكة أو خارج مكة في جدة أو في غيرها فلا حرج عليه في ذلك، المهم أن يعلم أنه ما زال على إحرامه حتى يحلق رأسه، والأولى المبادرة بالحلق، والإنسان لا يدري ما يعرض له لو أخره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة التي رمزت اسمها بنون من مكة تسأل فضيلتكم وتقول: ما حكم إهداء امرأة نصرانية ترجمة للقرآن الكريم أو ترجمة لكتيب حسن المسلم ذلك لترغيبها في الإسلام، وهل بقراءتها له يلحقني إثم بذلك؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة عليك يا أختي السائلة: أولا، وربما أنك لم تقصد ذلك، أن النصرانية لا يجوز لها أن تقيم في مكة المكرمة، فهي محرمة على الكفار وعلى المشركين، هذه نقطة. والنقطة الثانية: إن كان يرجى إسلام هذه المرأة فلا بأس أن تعطى نسخة من ترجمة معاني القرآن ومن حصن المسلم، ولك أجر دعوتها إلى الإسلام، وبالله التوفيق.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حماد من بريدة يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟
الجواب يا أخي: ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فالسنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وبعض العلماء يرى الجهر بها لما جاء في بعض الآثار، ولكن ترك الجهر هو الأظهر في السنة، ومن جهر فالصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. المستمع أحمد من القصيم يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما حكم طواف الوداع في الحج؟
في الجواب: طواف الوداع واجب من واجبات الحج لمن انتهى من جميع أعمال الحج وأراد الرحيل من مكة، فإنه يجب عليه أن يطوف بالكعبة 7 أشواط ثم يسافر إلا الحائض والنفساء، فيسقط عنهما تخفيفا عليهما، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، أخرجه البخاري ومسلم، والنفساء في حكم الحائض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. المستمع الذي رمز باسمه بمنحة يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هل يجوز الوضوء للصلاة في دورة المياه أكرمكم الله؟
الجواب: لا حرج في الوضوء في داخل الحمام أو في المغاسل الخارجية أو في أي مكان آخر، ف فالكل جائز ولله الحمد والمنة.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أو إحدى الأخوات أرسلت بي سؤال تقول فيه: فضيلة الشيخ، أنا حلفت بالله ووعدت ربي أن لا أفعل كذا، مع العلم بأني مباشرة قلت إن شاء الله، وبعد فترة فعلت هذا الشيء، فهل علي كفارة وجزاكم الله خيرا؟
الجواب أن الكلام عن قول الإنسان إن شاء الله، فإن أراد بها تعليقا ولم يقع ما شاء ما حلف عليه فإن يمينه لا ينعقد لأن الله لم يشأ، وإن كان جعلها من باب التبريك وليست من باب التعليق فإنها لا تنفعه والحالة هذه. وإن كان بعض الناس يقولها ولا يدري هذا أو هذا، ولكن ينبغي أن يكون ذلك واضحا في أذهان الناس، فمن قالها تعليقا فلا شيء عليه كما هو في سؤال هذه المرأة، وبالله التوفيق والسداد.
آمين. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، كم الفترة المحددة شرعا لغياب الزوج عن زوجته؟
الجواب: أولا هذا راجع إلى رضا الزوجين واتفاقهما، سواء كانت الغيبة طويلة أم قصيرة مع العفاف والبعد عن الحرام. ولكن إن خافت الزوجة على نفسها من الوقوع في الحرام فلها أن تطلب الزوج، فإن أبى فلها رفع أمرها إلى القاضي الشرعي وهو يتولى ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمود الحسني من اليمن يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، خير الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فما المقصود بما ملكت أو ما ملكت أيمانهم وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: ملك اليمين المقصود به الإماء أي المملوكات التي تباع وتشترى، فهن رقيقات مثل الذكور العبيد الذين يباعون ويشترون. فالأمة المملوكة لصاحبها يجوز له أن يعاشرها كما يعاشر زوجته، ولو ولدت فإن ولدها يكون ولدا لسيدها، ولكن ليس للأمة حكم الزوجة من الحقوق كالمبيت ونحوه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لم نتمكن من أداء صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة إلا في تمام الساعة الثالثة، فما حكم صلاتنا؟
الجواب: صلاة المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لمن تمكن من الوصول إلى مزدلفة قبل منتصف الليل، وأما من لم يتمكن من الوصول إلى المزدلفة بسبب الزحام أو غيره إلا بعد ذلك، فإنه يصلي المغرب والعشاء في مكانه الذي هو فيه في عرفة أو في الطريق، لأن مراعاة وقت الصلاة حينئذ واجب فيقدم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة في العدة وقد بقي على انتهاء عدتي 7 أيام، ذهبت مسرعة لأفتح لأبي بوابة البيت، وقبل أن أفتحها أردت أن أتأكد أنه لا يوجد أحد، فنظرت من طرف الباب فرأيت رجلا يقف بعيدا وكان ينظر باتجاه الباب، ولا أعلم هل رآني أم لا، فهل أعيد عدتي أم لا، مع العلم أنه لم يظهر وجهي كاملا فقط ظهر جزء منه، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أختي السائلة: في أثناء العدة لا يحرم على المرأة الخروج من البيت لضرورة حاجة، بل يباح لها ذلك، وما ذكرتيه لا يخل بالعدة، وأتمي ما بقي من عدتك. وأمر آخر، أنا أكبر فيك هذا الحياء وهذا الالتزام من شيء قليل جدا، فجزاك الله خيرا وحفظك كما حفظت شرع الله سبحانه وتعالى، والله يوفق الجميع.
آمين. أحسن الله إليكم. هذا المستمع له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: أفطرت في رمضان بسبب المرض، ورمضان في ذلك العام كان 29 يوما وقد أفطرت كامل الشهر، فهل أقضي 29 يوما أم 30 يوما؟
الجواب: الواجب عليك صيام 29 يوما فقط، لأن الشهر ناقص ولا يلزمك صيام 30. ورسولك صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر 29 و30. إذا صادف الإنسان أن صام في رمضان وبقي عليه قضاء وكان الشهر 29 أو 30، فإنه يلتزم بما وقع من التاريخ هذا أو ذاك.
أحسن الله إليكم. المستمع السؤال الثاني يقول فيه: فضيلة الشيخ، كيف يكون الوضوء للقدم إذا بترت؟ هل يلزم غسل الرجل إلى المفصل أي الركبة أم لا يلزم غسلها؟ وادعوا لي يا شيخ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا بترت القدم فإن بقي شيء من الكعب فما دون فيجب غسله، وإن كان الغطاء من فوق الكعب فلا محل للواجب والحالة هذه. فإذا لا يجب عليك أن تغسل ما ذكرته مما زاد عن الكعب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي لي ولك ولجميع المسلمين الأجر والمثوبة، وأن يعوضك خيرا فيما أصابك. واصبر يا أخي، فإن ذلك عند الله له أجر، للصابرين على هذه المكاره أجر عظيم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل فضيلتكم، يقول: ما الأحاديث الواردة في صيام 3 أيام، وهل هي خاصة بأيام البيض من كل شهر، وهل يجزئ الصيام يوم الاثنين والخميس عنها أم لا؟
الجواب: وردت أحاديث في الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر مطلقة، ووردت في أحاديث أخرى مقيدة بأنها أيام البيض 3. فقال بعض العلماء: يحمل المطلق على المقيد، وقال بعضهم: حمل المطلق على المقيد متعذر. لماذا؟ لورود أحاديث تعين أيام الصيام، وهي السبت والأحد والاثنين من شهر، ويوم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي يليه. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والحق أنها تبقى على إطلاقها، فيكون الصائم مخيرا، وفي أي وقت صامها فقد فعل المشروع، لكن لا يفعلها في أيام البيض. ورد أيضا حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. رواه أحمد والنسائي والترمذي. كما ورد حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر، من كل شهر ورمضان إلى رمضان، هذا صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. كما ورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كما ورد حديث آخر عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم ب10. رواه ابن ماجه والترمذي. والحاصل أن هناك 3 أيام يصومها الإنسان من كل شيء، يستحب أن يصومها الإنسان من كل يوم، وهي صيام البيض. ولكن هناك 3 أيام يصومها الإنسان ليست من أيام البيض، كما جاء في هذه الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد والاثنين من هذا الشهر، ثم يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الآخر. فهذا هو الراجح من الجمع بين هذه الأحاديث، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سيري المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، ونسعد بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم عبر إرسالها على جوال البرنامج 0534700، ترسل الأسئلة عبر الرسائل القصيرة ويتم استقبالها على مدى الساعة. وفي حال رغبتكم يجيبها عن أسئلتكم أحد أصحاب الفضيلة العلماء في هذا البرنامج، فيكتب اسم الشيخ قبل السؤال مع كتابة اسم المرسل. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لها. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.